بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 54 من مجالس شرح عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله. ومعنا اليوم الكلام على ميراث الأخوات عموما، ميراث الأخوات الشقيقات، ميراث الأخوات لأب، ميراث الأخوات لأم. طيب، أنا سأنبه للمرة الأخيرة أن لا أحد من الإخوة في القاعة يحرك النص، سأضطر إلى رفعه تماما. فالمؤلف رحمه الله يقول: والأخوات من الأبوين، في نسخة للأبوين، الأخوات من الأبوين كالبنات في فرضهن، الأخوات من الأبوين كالبنات في فرضهن، والأخوات من الأب معهن كبنات الابن مع البنات سواء، ولا يعصبهن إلا أخوهن. الأخوات الشقيقات كالبنات في فرضهن. ماذا قلنا في فرض البنات؟ إذا انفردت البنت الواحدة فلها النصف، إن كانت اثنتين فأكثر لهما الثلثان. إذن الأخت الشقيقة كذلك، إذا انفردت، إن كانت واحدة فلها النصف، إن كانت اثنتين فأكثر فلهم الثلثان. الأخوات من الأبوين كالبنات في فرضهن. تماما، إذا انفردت الواحدة فلها النصف، إذا كانت اثنتين فأكثر فلهم الثلثان. والأخوات من الأب معهن، يعني لو فرض أن المسألة فيها أخوات شقيقات أو أخت شقيقة ومعها أخت لأب أو أخوات لأب، فالأخوات من الأب معهن، أي مع من؟ أي مع الشقيقات، كبنات الابن مع البنات سواء. ماذا قلنا في بنات الابن مع البنات؟ قلنا في بنات الابن مع البنت الواحدة أو مع البنات؟ مع البنت الواحدة. ما بنات الابن، بنت الابن أو بنات الابن مع البنت الصلبية الواحدة لهن السدس تكملة للثلثين. وأما إذا عندنا بنات استوفوا الثلثين، فماذا لبنات الابن؟ إذا لا شيء لهن كفرض إلا إذا وجد من يعصبهن. وقلنا العاصب لبنات الابن إما أن يكون في درجتهن أو أنزل منهن. هنا يقول: الأخوات من الأب مع الأخوات الشقيقات سنعاملهن كبنات الابن مع البنات إلا في شيء واحد، قال: ولا يعصبهن إلا أخوهن. لماذا أتى بهذه العبارة؟ ليقول: لا يعصبها إلا من في درجتها. يعني الآن عندنا أخوات شقيقات أخذوا الثلثين، فلا شيء للبنات بعد ذلك، لأن القرآن يقول: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. يعني ميراث النساء كفرض بنات أو أخوات شقيقات لا يتجاوز الثلثين. فعندنا شقيقات أخذن الثلثين، وعندنا معهن أخت لأب أو أخوات لأب، فلا شيء لهن إلا إذا كان معهن عاصب. العاصب هنا لا تقول كما قلت في بنات الابن سواء كان في درجتها أو أنزل منها، هنا قال: ولا يعصبهن إلا أخوهن، يعني من في درجتهن. طيب، سنأخذ مثالا. زوجة مات عن زوجة وأم وأخت شقيقة وأخت لأب، نشوف. بسم الله. مات عن زوجة وزوجة وأم أخت شقيقة وأخت الأب. طيب الزوجة لها كم؟ لها الربع لعدم وجود الفرع الوارث. طيب الأم لها كم؟ لها السدس لوجود جمع من الإخوة. احنا قلنا أو الأخوات، الجمع يعني يتحقق باثنين، عندنا اثنين هنا، فالأم تأخذ السدس. الأخت الشقيقة تأخذ ماذا؟ قلنا الأخوات الشقيقات يعاملن كالبنات، فإذا كانت منفردة يعني أخت واحدة نعطيها ماذا؟ نعطيها النصف. الأخت لأب سنعاملها مع الشقيقات أو مع الشقيقة كما نعامل بنات الابن، فهذه تأخذ السدس تكملة للثلثين. يعني السدس إذا أضيف إلى نصف الأخت هذا معنى تكملة الثلثين، يعني السدس زائد نصف يعطينا الثلثين. ميراث النساء لا يتجاوز كفرض لا يتجاوز الثلثين. فنصف للأخت الشقيقة وسدس للأخت الأب، كما لو كان عندنا بدل الأخت الشقيقة بنت وعندنا هنا بنت ابن، فكنا سنعطيها السدس تكملة للثلثين. طيب عندنا ربع وسدس ونصف وسدس، المقامات كما ترون 4 و6 و2 و6، 4 و6 و2. الذي يقبل القسمة على هذه الأرقام كم؟ 12. المسألة من 12، ربعها كم؟ 12 على 4، ربعها كم؟ 3. سدسها كم؟ 2. نصفها كم؟ 6. سدسها كم؟ 2. اجمعوا كده 13، يعني عالت زادت، فنقول المسألة أصبحت من 13. ونكتب نفس الأرقام، يعني 3 للزوجة كما هي، لكن بدل من كانت 3 من 12 أصبحت 3 من 13، والاثنين هكذا، والستة والاثنين إلى آخره. إذن هذا كلام المؤلف بأن الأخوات من الأبوين، يعني الأخوات الشقيقات، ميراثهن كميراث البنات. بمعنى إذا انفردت واحدة فإنها تأخذ النصف، إذا كانت اثنتين فأكثر أخذنا الثلثين. ثم ما هو ميراث الأخوات لأب؟ ميراث الأخوات لأب معهن، معهن. لكن ماذا لو كانت، لو كانت أخت الأب منفردة لها النصف؟ يعني لو كان في المسألة لا يوجد إلا أخت الأب سنعطيها النصف، لكن هنا قال الأخوات لأب معهن، أي مع الشقيقات بمنزلة بنات الابن مع من؟ مع البنات. طيب قال والأخوات مع البنات عصبة لهن، عصبة لهن ما فضل، وليس لهن معهن فريضة. الأخوات مع البنات، الأخوات المقصود بهن هنا الأخوات الشقيقات أو لأب. يعني ما حكم الأخوات مع البنات؟ الآن عرفنا حكم بنات الابن مع البنات، بنات الابن عرفنا مع البنات، إما أن يأخذ السدس تكملة للثلثين وإما أن يحتاج إلى معصب. طب ما حكم المسألة إذا كان فيها بنات مع أخوات، أخوات مع بنات؟ يقول الأخوات مع البنات عصبة ليس لهن فرض. عصبة يعني يأخذن الباقي إن كان هناك باقي. لهن ما فضل وليس لهن معهن فريضة، وسنأخذ المثال قبل أن نقرأ كلام المسعود رضي الله عنه. الآن عندنا زوجة، طيب زوجة وبنت وأم وأخت شقيقة وأخت الأب، زوجة وبنت وأم وأخت شقيقة وأخت لأب. الزوجة لها كم؟ لها الثمن لوجود الفرع الوارث. طيب البنت لها كم؟ البنت المنفردة واحدة لها النصف، فإن كانت واحدة فلها النصف. الأم لها كم؟ السدس لوجود فرع وارث، السدس لوجود جمع من الأخوات، طيب لها السدس. الأخت الشقيقة هنا والأخت الأب، اترك الأخت الأب الأول، الأخت الشقيقة هي أقرب شيء. ما حكم الأخوات مع البنات؟ هل الأخت هنا لا تقول لها النصف؟ لا، البنت غطت. هنا الأخوات مع البنات عصبة. المؤلف يقول لقول مسعود رضي الله عنه في بنت وبنت ابن وأخت، اجتمع عندنا بنت وسنأخذها بعد قليل مسألة، بنت أخذت النصف وبنت ابن أخذت السدس، تم الثلثان، وأخت أخت شقيقة قال أقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، للبنت النصف ولبنت الابن السدس وما بقي فللأخت، ما بقي فللأخت. إذن هذه عصبة وهذه لن تأخذ شيئا، الأخت الأب هذه لن تأخذ شيئا. لا، هي عصبة الآن هذه يسمونها العصبة مع الغير. عندنا العصبة ثلاث أنواع كما سيأتي، يعني العصبة بالنفس زي الابن الأب الجد العم، وعندنا عصبة مع الغير، عصبة مع الغير هم الأخوات مع البنات، وعندنا عصبة بالغير سنذكرهم إن شاء الله. طيب المسألة من كم؟ ثمن ونصف وسدس كم؟ ما عندنا 16 في الفرائض، 6 و8 عندك، 6 و8 و2 24، طيب 24. ثمنها كم؟ 3. نصفها للبنت كم؟ 12. سدسها للأم كم؟ 24 على 6 كم؟ 4. كم يبقى للأخت الشقيقة؟ 4 و12 16 و3 19 يبقى كم؟ 5 للأخت الشقيقة، ولا شيء لهذه الأخت الأب، لأن هذه أقرب منها مقدمة عليها. طيب المسألة التي ذكرها، طبعا هذه حصل فيها أن أبو موسى الأشعري حديث صحيح البخاري سئل في هذه المسألة، وأحال على ابن مسعود رضي الله عنه فخالفه وقال لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر القضاء الذي مر معنا. المسألة من زوجة وبنت وبنت ابن وماذا؟ وأخت شقيقة. طيب الزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث، البنت لها النصف، بنت الابن لها سدس تكملة الثلثين، الأخت الشقيقة لها ما بقي. يجعل الأخوات مع البنات عصبة، الأخوات مع البنات عصبة. طيب المسألة من كم؟ 6 و24. ثلثها ثمنها 3، نصفها 12، سدسها 4، كم الباقي؟ 5 الأخت الشقيقة. طيب، إذن استفدنا نحن في هذه الجملة أن ما هو ميراث الأخوات في حال وجود بنت، في حال وجود بنت أو بنات. الأخوات عصبة، بمعنى ما معنى العاصب أو عصبة؟ يأخذ ما بقي، إن بقي شيء يأخذ ما بقي، وليس لهن فريضة مسمات، يعني لا نقول نصف ولا سدس ولا كذا. وذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى ميراث الإخوة والأخوات لأم، وميراثهم سهل. ما هي الآية التي في ميراث الإخوة والأخوات لأم؟ وإن كان رجل يورث كلالة، رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. يعني ما معنى يورث كلالة؟ الصحيح الذي عليه الجمهور الكلالة من لا ولد له ولا والد. الكلام على الميت أو الميتة. إن كان رجل يورث كلالة، أي رجل مات وليس له ولد، ابن ولد ولا بنت، ولد يشمل الذكر والأنثى، ولا ابن ابن، وليس له ولد ولا والد ويشمل الجد كذلك، وله أخ أو أخت، وفي قراءة أخ أو أخت من أم. هذه الآية في ميراث الإخوة والأخوات لأم، فلكل واحد منهما السدس، أخ أو أخت، وهنا يستوي الذكر مع الأنثى، الأخ الأم كالأخت الأم، كل منهما يأخذ السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، يشتركون في الثلث. إذا مات الرجل ولم يترك ولدا لا فرعا ولا أصلا، لم يترك ولدا ولا والدا، لا ولد وإن نزل ولا أب وإن علا، وترك إخوة لأم، إذن علم من هذا أن الأخ أو الأخت الأم لا يرث إلا بشرط أو بشروط، منها عدم الفرع الوارث، لا بنت ولا ابن ولا ابن ابن، ومنها عدم الأصل، لا أب وإن علا، لا أب ولا جد. وسبق معنا عند الحنابلة أن الجد يحجب الإخوة والأخوات لأم، الخلاف هو الجد مع الإخوة الأشقاء والإخوة لأب. فالمؤلف يقول الإخوة والأخوات من الأم سواء ذكرهم وأنثاهم. الأخ من الأم والأخت سواء، لواحدهم السدس ولاثنين السدسان، يعني فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. هو يستطيع أن يقول أكثر من واحد فهم شركاء في الثلث، وإذا كانوا اثنين سيأخذون ماذا؟ الثلث، عبارة عن سدس وسدس، والقرآن عبر بهذا، إما واحد وإما أكثر من واحد، وهذا يعني عبارة مختصرة أكثر. فالواحد يأخذ كم؟ السدس. أكثر من واحد يعني اثنان فأكثر يأخذون الثلث بالسوية، ذكرهم وأنثاهم سواء. طيب مثال، مات عن زوجة وبنت وأخ لأم، زوجة وبنت وأخ لأم، زوجة وبنت وأخ لأم، الزوجة لها كم؟ الثمن لوجود البنت، والبنت لها كم؟ النصف لانفرادها. الأخ الأم له كم؟ لا لا، كيف تقول الثلث؟ ما في وجه أصلا، لا يمكن يأخذ الثلث بحال من الأحوال، إنه هذا فرد واحد، هو بين السدس إذا كان منفردا والثلث. لكن هنا ليس كلالة، الميت هنا اللي ترك البنت هذه لم يورث كلالة، ترك فرعا وارثا، فهنا هذا الأخ الأم ليس له شيء، اختل شرط توريثه. أنا وضعت المسألة هذه حتى تنتبه. طيب لو كان عندنا أخ شقيق كنا سنعتبره ماذا؟ عصبة. لو كان عندنا أخ لأب كنا سنعتبره عصبة. لو كان عندنا أخت شقيقة كنا سنعطيها، لا انتبهوا، ما قلنا أبدا، ما قلنا أبدا أخت مع البنت تأخذ السدس تكملة، إنما قلنا الأخوات مع البنات عصبة. لو كان عندنا أخت هنا شقيقة أو لأب لجعلناها عصبة تأخذ الباقي. لكن هنا عندنا أخ لأم، يرث أو لا يرث؟ لا يرث شيئا لاختلال أو لانتفاء شرط توريثه، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة. كلالة يعني ليس له ولد، والولد يشمل الذكر والأنثى، وليس له والد، ليس له فرع، وليس له أصل. طيب المسألة من كم؟ عندنا مقام 2 و8، أحدهم يقبل القسم على الآخر اللي هو 8. 8 ثمنها كم؟ نصفها كم؟ 4. كم بقي؟ أين تذهب هذه؟ هذه سيأتينا في الرد، ترد على البنت. الرد يرد إذا لم يكن عندنا عصبات، لو في عصبة أخذ الباقي. فإذا بقي في التركة شيء، بقي كم؟ بقي 3 من 8، فإنها ترد على أصحاب الفروض إلا الزوجين. معناها أن 3 الباقية ستأخذها من؟ البنت، ستأخذ 7 من 8، 7 من 8. هذا الميراث أحكمه الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. طيب مثال آخر، مات عن زوجة وأم زوجة وأم وأخ لأم وأخت لأم. نشوف الزوجة لها كم؟ نعم، لها الربع. لماذا؟ لعدم وجود فرع وارث. طيب الأم لها كم؟ أنتوا لابد يعني لابد تكون محفوظة الأحوال، لأن هذا علم ينبني بعضه على بعض. قلنا الأم تأخذ إما السدس إما الثلث إما الثلث الباقي. هنا وجود جمع من الإخوة والأخوات، هذا يعتبر جمع، أخ وأخت، أختين، أخين، فتأخذ كم؟ السدس. طيب الأخ الأم والأخت الأم، الأخ الأم يأخذ كم؟ هنا شوف، هنا يعني لا ينبغي أن تقول السدس، هو صحيح سدس، لكن ينبغي أن نقول عشان نضبطين عندنا، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. لكن المؤلف من باب التسهيل يقول لك ثلث وهما متساويان، إذن كل واحد سيأخذ كم؟ سدس. فأحب يريحك من يعني في القسمة تقول هذا سدس وهذا سدس. طيب المقامات كما ترون 6 و4، إذن أصل المسألة من كم؟ 6 و4 من 12. طيب من 12 في حد عنده اعتراض؟ 6 و4. طيب هنشوف 12 ربعها كم؟ 3. سدسها 2. سدس الأخ الأم 2، الأخت الأم 2، كم هذه؟ 9. بقي 3، أين تذهب؟ سترد على هؤلاء بطريقة سنراها في باب الرد إن شاء الله، ترد على أصحاب الفروض ما عدا الزوجين، سيرد عليهم إن شاء الله. طيب بسم الله. طيب مثال آخر، نحن ما زلنا في ماذا؟ في ميراث الإخوة والأخوات لأم. إذا بشرط التوريث عدم وجود الفرع والأصل، فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. طيب المسألة زوجة، طيب ثلاث إخوة لأم وأخ شقيق. طيب الزوجة لها كم؟ الربع لعدم وجود الفرع الوارث. الأم لها السدس لوجود جمع من الإخوة. الإخوة الأم لهم كم؟ والأخ الشقيق له كم؟ الأخ الشقيق هذا ما حكمه؟ هذا عصبة في كل الأحوال. إذن لا ننظر فيه حتى ننتهي من أصحاب الفروض. الإخوة الأم أصحاب فروض بين سدس أو ثلث. ثلاث إخوة الأم يأخذون كم؟ الثلث. وهذا عصبة، نشوف يبقى له شيء أو لا. المسألة من كم؟ ثلاثة وستة وأربعة. لا هذا مسألة خلاص مانع فيكم. ثلاثة وستة وأربعة، ما هو العدد الذي يقبل قسمة على ثلاثة وستة وأربعة؟ يعني أنت عندك مسألة سهلة، إما تقول مثلا ستة ما تقبل، طب 12 ها؟ كيف يعني؟ طب خلاص نحولها للجينات معاك. لا أكيد في الجينات تحلوها يعني. يعني سبحان الله، يعني لا هذا مسألة ما فيها صعوبة. هذه رقم ثلاثة وستة وأربعة، ها؟ لا ما أنا يعني هذه سهلة. طيب ست، إحنا هذا الأول أنا ما سألتكم على المكتوب هنا ثلاثة وستة وأربعة، ما الذي يقبل قسم على هذه الأرقام؟ يا 12 يا نفكر في 18 يا نفكر في 24. ثلاثة وستة وأربعة، من أين أخذنا ثلاثة وستة وأربعة؟ طيب من المقامات ثلاثة ستة أربعة. طيب سدسها كم؟ يعني 12 على ستة، عرفتم كيف نقسم على ستة؟ هذه 12 على ستة فيها كم؟ اثنين. طيب 12 على الثلاثة فيها كم؟ أربعة. طبعا أربعة لا تنقسم على الإخوة الثلاثة، بعدين نصحح ما عندنا مشكلة. لكن هل بقي الشيء للأخ الشقيق؟ أربعة وخمسة تسعة، بقي ثلاثة للأخ الشقيق. طيب لو حبينا نصحح المسألة، الثلاثة هنا عدد الرؤوس نضربها في أصل المسألة إلى آخره. طيب ليش هشوف الجدول عندكم في القاعة. طبعا أنا يعني أكتب الأمثلة حقيقة على نوع من يعني استعجالا، فهذا الموجود عندكم ليس فيه خطأ. طبعا موجود عندكم فيه خطأ، أربعة مثلا من 12 وليس من 24. طيب يعني في النهاية تطويل ستختصر تقسم. طيب وبعدين سبحان الله يعني الزوجة 23 يعني حصل فيها لخبطة. انتقل المؤلف رحمه الله إلى باب الحجب. باب الحجب، وهذا باب مهم جدا. باب الحجب مثل ما يقول أهل العلم أنه يقولون أنه لا يفتي في الفرائض أو لا يتكلم في الفرائض من لا يعرف باب الحجب، لابد باب الحجب. طيب تجاوزنا الوقت أعتقد، يعني باقي ها. طيب يقول المؤلف رحمه الله: يسقط ولد الأبوين. من هو ولد الأبوين؟ ولد الأبوين
الذكر أو الأنثى.
من هو ولد الأبوين؟ الأبوين يعني الشقيق. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. يسقط ولد الأبوين. ولد الأبوين هو الشقيق، يعني من أب والأم. وولد يشمل الذكر والأنثى، يعني الأخ الشقيق والأخت الشقيقة. يسقط بماذا؟ بالابن وابنه والأبي. بالابن وابن الابن ذكر والأب. إذا وجدت في المسألة ابن مباشرة لا شيء للأخت الشقيقة ولا للأخ الشقيق، هذا معروف. مات الرجل وترك ولدا ابنا ذكرا، هل تفكر في إخوانه وأخواته؟ لا تعطيهم شيئا. كذلك لو ترك ابن ابن، كذلك لو ترك أبا وترك أبا، الأب أيضا بالإجماع يحجب الإخوة والأخوات من كل جهة، والولد كذلك يحجب جميع الإخوة حتى الإخوة الأم. لكن هنا هو يرتب المسائل حتى تتضح لك. الإخوة الأشقاء والشقيقات يحجبون بثلاثة، وعلى الراجح يحجبون بأربعة. من الرابع؟ الإخوة الأشقاء والشقيقات يحجبون بثلاثة على المذهب، وعلى أحسنت، يحجبون بالرابع وهو الجد. هو الجد على الراجح، إذا سجل هذا، الرابع هو الجد يحجبون به وهذا الراجح. طيب، ويسقط ولد الأبي. من ولد الأبي؟ المقصود به أخ أو أخت الأب. أخ أو أخت الأب، تركنا الأشقاء وانتقلنا لمرحلة أقل. يسقطون بماذا؟ يسقط ولد الأبي بهؤلاء الثلاثة وبالأخ من الأبوين. لاحظوا، يسقطون بمن؟ بالثلاثة، يعني الابن وابنه والأبي، ونحن نضيف والجد والأخ من الأبوين. من هو الأخ من الأبوين؟ لكن انتبه، ما قال ولد الأبوين، الأخ يعني الذكر. الأخ من الأبوين يعني الذكر. أخ شقيق في المسألة، وعندنا أخت لأب، نقول لا شيء له، وعندنا أخ لأب. لكن لو عندنا في المسألة أخت شقيقة ثم وجدنا أخت لأب، احتمال ترث، أليس كذلك؟ سنعطيها السدس تكملة للثلثين. أو عندها أخوها سيعصبها، إذن انتبهوا للتعبير. إذن الإخوة والأخوات لأب يحجبون بكم؟ بأربعة على المذهب وبخمسة على القول الثاني. بأربعة يحجبون بالابن وابنه وبالأبي وبالأخ الشقيق، ونضيف وبالجد. يحجبون بالأخ الشقيق، هذا مهم جدا. طيب، ويسقط ولد الأم. من ولد الأم؟ يعني الأخ أو الأخت الأم. الأخ أو الأخت الأم يسقطون بأربعة: بالولد ذكرا كان أو أنثى، وولد الابن، ولد الابن أيضا بالتعبير، ولد الابن يعني ولد الابن يعني بنت ابن أو ابن ابن. يعني في المسألة عندك بنت ابن، انتبه، وجدت أخ الأم لا تعطيه شيئا، هذه قد يغفل عنها بعض الناس. إذن الإخوة لأم الذكور أو الإناث يحجبون بأربعة: يحجبون بالولد ذكرا كان أو أنثى، المسألة فيها ابن أو بنت، ويحجبون بولد الابن أي ذكرا كان أو أنثى، يعني ابن ابن أو بنت ابن، تحجب الأخ الأم. ويحجبون بالأبي وبالجد. هنا كما قلنا الحنابل يقولون الجد يسقط الإخوة لأم، الجد يسقط الإخوة لأم. إذن عرفنا هنا في قواعد الحجب حجب الإخوة، متى يحجب الإخوة الأشقاء؟ متى يحجب الإخوة لأب؟ متى يحجب الإخوة لأم؟ طيب، قال ويسقط الجد بالأبي. الأب عصبة وصاحب فرض أحيانا، والجد عصبة وصاحب فرض أحيانا، لكن الأب أقرب أو لا؟ الجد، الأب أقرب من الجد. طيب، يعني الأب بالنسبة للميت ليس بينه وبين الميت واسطة، إذا مات الابن، مات ولد وترك أباه، فبينه وبين أبيه لا واسطة، بينما الجد يدلي إلى الميت بمن؟ بالأب. الجد يدلي بواسطة هي الأب. فهذا مجمع عليه أن الأب يحجب الجد. كذلك الأم، ولم يذكر هنا، الأم تحجب الجدات، الأم تحجب الجدات من جميع الجهات، تحجب الجدات. قال وكل جد بمن هو أقرب منه. الأبعد يحجب بالأقرب، يعني لو عندنا مثلا أب أب، وعندنا أب أب الأب، الأقرب يحجب الأبعد. طيب، وفي الشرح قال كما تسقط الجدات بالأم. قال ويسقط ولد الابن بالابن، هذا واضح، يسقط ولد الابن بالابن. يعني لما يقال لك الآن الشائع عند الناس، طيب مات الرجل وعنده من؟ عنده أولاد، وعنده أولاد ابن مات قبله، هذا اللي يسموها مسألة الوصية الواجبة. فنحن نقول مات الرجل ترك ابنا، طيب وترك ابن ابن، ابن الابن يحجب بالابن، ليس له شيء في الشرع، ليس له شيء. يستحب لهذا الرجل يعني في حياته أن يوصي لابن ابنه، لأنه ليس وارثا، قريب، قريب جدا وليس وارثا، فيستحب له أن يوصي له. طيب، إذن هذا الحجب، نترك العصبات ولا؟ طيب نترك العصبات. إذن نحن أخذنا اليوم يعني موضوعات مهمة في الحقيقة، ميراث الأخوات، لا الأول الشقيقات والأب، والأخوات لأم، ثم أو الإخوة لأم عموما، ثم هذا الباب المهم. هذا الحجب كما ترون هو حجب ما يسمى حجب حرمان، حجب حرمان، يعني لم يأخذ شيئا، لم تأخذ مثلا الأخت الشقيقة شيئا مع الأب ولا مع الابن، وعندهم ما يسمى بحجب النقصان، كما رأيتم في الزوجة مثلا مع الفرع الوارث تنزل من الربع إلى الثمن، كما رأينا في الأم مع الإخوة تنزل من الثلث إلى السدس. طيب، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.